تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة الموافقة للتاسع عشر من شهر ذي القعدة الحرام لعام 46 و400 ألف في مسجد زين العابدين بمدينة الغيضة، الذي يقوم عليه الشيخ المبارك صادق القاضي حفظه الله، وقد سمعنا منه كلمة طيبة في منزلة الحب في الله سبحانه وتعالى، وبين أنها من أعظم المنازل التي يسلكها السالك إلى الله، بل هي من أسباب الرفعة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وفعلا فهي صفة لا تصدر إلا من محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب لدين الإسلام، فلذلك أحب أهله وأحب المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الطائعين لله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الكافرين يبغضون المسلمين بغضا شديدا ويعادونهم، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا المنافقون يبغضون المؤمنين بغضا شديدا ويمكرون بهم مكرا كبارا، حتى العصاة كثير منهم ربما يبغض المستقيمين ويبقى مزدري لهم ومحتقر لهم ومتنقص لهم ومتكلم فيهم. لذلك كلما كان الإنسان إلى الله عز وجل أقرب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم متبع وللصحابة رضي الله عليهم محب، تجد عنده حب للصالحين، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، عبادة كما تتعبد لله عز وجل ببر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام، تتعبد لله عز وجل بحب الصالحين الذين تفرغوا لطاعة الله وأقبلوا على دين الله، لا سيما في زمن قد كثر فيه الشر وقل فيه الخير. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله أنه حين خرج إلى صعدة كان في غربة شديدة، قال: وكنت إذا دخلت المسجد ورأيت أحدهم يصلي وقد ضم يده اليمنى على اليسرى أفرح فرحا شديدا، وأشعر كأني لقيت يعني رجلا أعرفه، بمجرد ما يراه يضم اليمنى على اليسرى، لأنه يعرف أنه ليس برافضي، ليس من هؤلاء الذين يبغضون الصحابة رضوان الله عليه. فلذلك من كان طائعا لله تجده يحب الله، رآه يصلي أحبه لأنه يصلي، ما هناك مصالح أخرى، رآه يعني قد استقام في دين الله عز وجل أحبه لذلك، كما كان شأن التابعين مع الصحابة رضوان الله عليهم، ربما كانوا إذا رأوا بعضهم يعني أحبوهم حبا شديدا بسبب أنهم رأوهم على طاعة ورأوهم على خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في جلاله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. سبحان الله، كم هي الأعمال الصالحات، كم هي الأعمال الصالحات. دعك مما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان، هذه أصول الشعب، وإلا فالأعمال الصالحات كل مبرة، كل طاعة. ومع ذلك يسأل وهو أعلم بهم عن المتحابين في جلاله، لإظهار فضلهم ولإظهار علو منزلتهم في ذلك اليوم الذي اشتد حره وضاق على الناس فيه الحال. يظلهم الله سبحانه وتعالى بظل من عنده، يعني يجدون فيه السلامة من شدة الحر ومن شدة العطش، وهو علامة على السلامة من أهوال كثيرة، والله المستعان. لكن ما أعظم هذا الباب، باب الحب لله. كثير منا يقول أحبك لله، لكن سرعان ما يتغير على صاحبه بسبب إحسان أو إساءة. حتى قال بعض أهل العلم: ضابط الحب في الله هو الذي لا يزيد بعطاء ولا ينقص بمنع. انظر إلى أي مستوى عرفوه: لا يزيد بعطاء، أنت تحبه لله أعطاك أو منعك، ولا ينقص بمنع أعطاك أو منعك. انظروا إلى أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا حين وقع بينهما ما وقع، إذ جعل أبو بكر رضي الله عنه يطلب من عمر المسامحة، وإذا بعمر يتأخر فيها، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يسامحه. نحن الآن قد تختلف مع أخيك وتكبر وتطول، وربما تريد أخذ الحق وليس لك حق. وهذا يقول: يا رسول الله، كان مني كذا على عمر فطلبت منه العفو فأبى. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أنا كنت أظلم، حتى لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. محبة في الله، تحاب في الله، ولذلك رفعهم الله وأعلى درجاتهم. علينا عباد الله أن نتحلى بهذه الصفة ونجاهد أنفسنا من أجلها، وإلا في الواقع أننا في زمن قد ضعفت فيه هذه الخصلة الحميدة. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أن مؤاخاة الناس في زمنه من أجل الدنيا، كيف بزمننا هذا وعامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا؟ كيف بزمننا هذا تجد الناس يجتمعون على أصحاب القات، يحبون أصحاب القات، أصحاب المخدرات مع أصحاب المخدرات، أصحاب التجارات مع أصحاب التجارات، أصحاب الزراعات مع أصحاب الزراعات، مع وقوع تنافس بينهم، لكن تجد الموادات واقعة بسبب الخلطة وبسبب المصالح. نسأل الله العافية ونسأل الله العون، وكلنا ذلك الذي يحتاج من الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده وأن يقويه. أيها الأخوة، نحن في الصيف، والصيف كما تعلمون شديد الحر، لا سيما مع غياب الكهرباء. ونحن أيضا في اليمن، واليمن كما تعلمون كثيرة فتنه، كثيرة أزماته، كثيرة الشرور فيه، فتجد أن كثيرا من الناس قد أحاطت بهم المنقصات والمقلقات والمؤذيات. من الذي يصبح سعيدا ويبات سعيدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ وإلا أغلب الناس يشكون ويأنون من تغير الحال وضيق الحال وتنوع البلاء، هذا يشكو من مرض وذاك يشكو من قلة وذاك يشكو من فتن وذاك يشكو من يعني موت قريب أو فقد قريب أو فقد حبيب، وهكذا يشكو المسافر في سفره ويشكو الضاعن في إقامته، الجميع يشكو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وحق لهم يعني أن يتألموا من الحال الذي هم فيه، لابد أن الإنسان يتألم ويحس له شعور. ولذلك يعني طبيعة الإنسان على هذا الحال، قال الله عز وجل قد خلقنا الإنسان في كبد، قال الله عز وجل تركبنا طبقا عن طبق، أحوال يتقلب فيها الإنسان. حتى الأطفال مساكين لشدة التغيرات ولشدة الأحوال ربما عندهم من الحال ما الله به عليم، حتى المواليد لا سيما مع انقطاع الكهرباء حتى المواليد يتألمون، لا ينام مثل الناس ولا يعني يبقى مثل الناس، والأمراض والأسقام، فالحر متعب ومقلق ومؤذي. الشاهد أننا نعاني في هذا البلد من عدة أوجه، من عدة أوجه، حتى في باب الاستقامة تعاني من المخالفين، من المعارضين، من المناوئين. ربما في مسجدك لا تسلم من هذا الحال. إذن ما هو الدواء لهذا الأمر الذي نعانيه؟ الدواء في الصبر، كما في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة والأحوال الكثيرة التي نقلت عن السلف رضوان الله عليهم. هذا هو علاج المصائب، علاج المعائب، علاج البلايا، علاج الرزايا، علاج الفتن، الصبر. ولذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر شديد، حتى قيل فيه والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. مر، الصبر مر، إن لم يعني تجاهد نفسك عليه ربما ما تستطيع. زوجتك إن لم تصبر عليها فارقتها، ابنك إن لم تصبر عليه قلوته وجفوته، صاحبك إن لم تصبر عليه هجرته، يعني ولي أمرك إن لم تصبر عليه ربما خرجت عليه بالثورة وغير ذلك، جارك إن لم تصبر عليه قطعته، رحمك إن لم تصبر عليها، هكذا وهكذا. لذلك يحتاج الإنسان أن يتجرع الصبر تجرعا، كما إذا أعطي له كوب مليء بالصبر، لا سيما ما يقول له الصبر السقطري ذاك الأسود لا يستطيع أن يتجرعه، فكذلك الصبر الذي هو حبس النفس عن التسخط عن التشكي، حبس النفس على الطاعة، يحتاج المرء أن يتجرعه تجرعا. لكن مع ذلك العاقبة فيه، والصبر بالتصبر. سبحان الله، قد تكون غير صابر، قد تكون عندك غضب، عندك شدة، عندك كذا، لكن الصبر بالتصبر. لكن كثير من الناس الآن ما هو حال التصبر، يعني يواتي نفسه إلى ما أرادت. ثم بعد ذلك يقول لك أنا عندي السكر، أنا عندي القولون، أنا عندي البواسير، أنا عندي مدري إيش. إيش دخل هذه الأشياء في غضبك؟ اصبر، جاهد نفسك، هذه ما هي أعذار أنك يعني تنتقم لنفسك، وربما ضربت وربما قتلت وربما طلقت وربما سببت وربما لعنت، ثم تذهب تقول عندي قولون. أغلب الناس عندهم القولون، أو عندي سكر، أغلب الناس عندهم السكر، أكثر من ربع سكان العالم، فوق المليار مصابون بمرض السكر. فلا يعفى لك أن تكون كلما غضبت أو استغضبت بادرت إلى الانتقام، لابد أن تتصبر. ومن يتصبر، انظر، يتجرع الصبر تجرعا يصبره الله، بعد أيام تجد نفسك وإذا بك تصبر على ما لا يصبر عليه بالتعود. أما إذا عودت نفسك الانتقام والصياح والتشكي وعدم الصبر، ستجد نفسك على هذا الحال. فلذلك عباد الله، ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا يعني في تحصيل هذه الخصلة الحميدة، هذه الخصلة التي هي صفة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله لو لم يكن ربنا عز وجل متصفا بهذه الصفة العظيمة الصبر، لدمدم على عباده وأهلكهم وأهانهم وعاجلهم بالعقوبة، ولكنه يصبر حتى على الكافرين وعلى المنافقين، يسبونه يشتمونه يشركون به ينددون، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. وإذا تاب الإنسان عفى عنه وتجاوز عنه وصفح عنه. الصبر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لانتقم من قريش ودمدم عليهم وأهلكهم، لكن لا، كان يتميز بهذه الصفة وهذه الخصلة على أكمل ما يكون من تميز البشرية. يعني توقع رجل أوذي في بلده، طرد منها، سبوه، شتموه، وضعوا السلع على ظهره، أرادوا أن يخنقوه، قتلوا أصحابه، فعلوا به ما لم يفعل، خرج من بينهم يعني إلى الطائف، وإذا به يلاقي ما يلاقي في مكة من الأذى، من السب، من الرمي الحجارة، ولشدة الحال الذي بلغ به يرجع من الطائف إلى قرن الثعالب، يعني قريب 20 كيلومتر أو ربما أكثر، يمشي قريب 20 كيلومتر أو ربما أكثر، لا يدري يعني كما يقال شأنه ما هو معه، يعني قال لم أفق من شدة الغيظ، من شدة ما لحقه، لم أفق إلا في قرن الثعالب، أوذي من أهله وأوذي من البعيد وأوذي من القريب، ومع ذلك يأتيه جبريل عليه السلام مسلما عليه من ربه سبحانه وتعالى، ويقول له: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. يعني تصور لو أنت في أشد ما يكون من الضعف، ثم جاءك من ينصرك، لربما انتصرت حتى بالتجاوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم صبره استأنى بهم وقال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفعلا خرج من أصلابهم من عبد الله ولم يشرك به شيئا. الصبر صفة أولياء الله المتقين، صفة الصديقين، صفة الشهداء والصالحين. ما وصل الشهداء إلى ما وصلوا إليه إلا بمصابرتهم. كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، مجاهد نفسه بين جنبيه وهو يرى السيوف تلمع ويرى الدماء تسيل ويرى الضيقة، وربما مشى الأيام والليالي مع الجوع، ومع ذلك يصبر لله عز وجل فرقى إلى منازل الشهداء والصديق. ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بصبره ويتحليه بها. لذلك لابد أن نتحلى بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعينك على التصبر العلم بعظيم أجر الصبر، وما أعطي أحد عطاء خير من الصبر، يعني عطاء عظيم. الله عز وجل ذكر الحسنات أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما ندري ما بعلم الله يا أخوة، لعل هذا الانقطاع في الكهرباء، لعل الضيق في المعيشة، لعل كذلك ما يلحقنا من الأمراض والأسقام، لعل ما يلحقنا من عداوة الأعداء ومن مكر الماكرين ومن أذى المتربصين، كل ذلك ليأتي المسلم يوم القيامة هو عنده هذا الوعد العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. حين يأتي يوم القيامة الناس أحدهم يبحث عن الحسنة، يبحث عن حسنة من أجل زيادة وزنه، وهذا يؤتيه الله عز وجل أجره بغير حساب، جزاء من ربك عطاء حسابا واسع، وفضل الله عز وجل عظيم. الصبر عباد الله شأنه شأن، سبب للنصر، سبب للتمكين، سبب للفرج، سبب يعني رضا الله، سبب كذلك لإغاظة الأعداء وتجلدي للشامتين، أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. كان الناس يتحلون بالصبر لأمور كثيرة، لأمور كثيرة، مقاصد دنيوية ومقاصد أخروية ومقاصد دينية، يتحلون بالصبر لهذه المقاصد الكثيرة التي ربما نغفل عنها. أتدري أنك بالتحلي بهذه الصفة ترتاح نفسيا؟ إذا تحليت بصفة الصبر ستجد نفسك تعيش مع الحر، تعيش مع القر، تعيش مع الشدة، تعيش مع الرخاء، تعيش مع الضيقة، تعيش مع السعة، تعيش مع البر، تعيش مع القطيعة، أنت صابر، أنت صابر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهو بهذا الوقت صابر، وإلا النفس بطبيعتها تجنح إلى كفران النعمة وتجنح إلى الترفع، لكنه حبس نفسه عن ذلك، ففي حال شكره لله هو صابر. ثم إذا أصابته ضراء صبر كان خيرا له. هو بين أجور عظيمة وبين رضا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لعلمه بعظيم شأن هذه العبادة الجليلة الصبر قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني أمر بالصبر وأمر بالمصابرة، اصبروا على ما ينوبكم، على ما ينزل عليكم، وصابروا، جاهدوا أنفسكم على المصابرة حتى تحصلوها، لأنه لابد من مصابرة، وإلا ما عسى الإنسان كم يتحمل، يضيق، ويعني في مرضه يضيق، في فقره يضيق، في حاجته يضيق، لكن إذا صابر نفسه وجد نفسه بعد أيام وإذا به يمشي مع الحال الذي هو عليه. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. فإذا به قد انشرح صدره ويتأمل في العاقبة، مما يعين على الصبر التأمل في العاقبة. نحن الآن لماذا نتألم؟ لماذا نتألم؟ لأن نظرتنا إلى الحال الذي نحن فيه، وفعلا إذا نظرنا إلى الحال الذي نحن فيه سنجد أنفسنا كأننا في السجن، كأننا في السجن، والسجن في ضيقة. لكن لو نظرنا إلى ما بعد هذا السجن، وأن هذا الحال الذي أنت فيه ربما يكون سبب لرفع درجاتك في الجنة، سبب لتكفير سيئاتك، سبب لدفع كثير من الشرور عنك، إن الله عز وجل يدفع شر بشر ويدفع ويجلب خير بخير. لذلك الإنسان إذا استحضر أنه يؤجر على صبره، وإذا استحضر أن صبره يجره إلى الجنة بإذن الله عز وجل، وإذا استحضر أن بعد الصبر الظفر، عند ذلك ستجد أنه يتلذذ بما هو فيه من الحال، يتلذذ لا لأن ما نزل به شديد، ولكن لعلمه بالعاقبة، علمه بالعاقبة. لو ذكرنا أمثلة لما لحق أسلافنا رضوان الله عليهم من باب يعني القلة، أو من باب المرض، أو من باب العداوة، أو من باب يعني شدة الحال، لوجدنا أننا عندهم سماء، عندهم سماء. مثلا الآن نحن نشكو من انقطاع الكهرباء، ما كان عندهم كهرباء بالمرة، ثم أيضا حتى بيوتهم لم تكن مثل بيوتنا، ربما بيوت قريبة الأسقف، شديدة الحال، شديدة الضيقة، ومع ذلك كانوا يصبرون على الحر، ويأتي البرد ويصبرون على القر، وهكذا على الجوع، جوع شديد. ربما يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل إليه ضيف يرسل إلى 9 نسوة من نسوانه، وكل واحدة تقول الذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. 9 بيوت ما عندهم غير الماء، حتى حبة تمر ما هي موجودة، ولا شعير ولا قمح ولا شيء. وهكذا يرسله مع أبي طلحة الأنصاري يضيفه، أبو طلحة ما عنده إلا ما كان قد جمعه وأبقاه لأبنائه الصغار، ومع ذلك يقول لزوجته علليهم، فإذا وضعت العشاء فأطفئ السراج ليوهم أنهم يأكلون، وفعلا أكرموه. ففي حال القلة كان السلف رضوان الله عليهم أقل منا بكثير وكثير وكثير، بل كانت قلتهم عامة. الآن ربما تجد كثير من الناس عندهم قلة في باب الدقيق، في باب الرز، في باب كثير من ما يحتاجونه، لكن قلة خاصة تجد ربما عند جاره، ربما أيضا في باب الدكاكين والمحلات، الأشياء متوفرة. أما تلك كانت قلة عامة، جميع المحلة ما عندهم شيء إلا ما يقتاتونه بشدة، حتى لربما ربطوا الحجارة على بطونهم لضيق الحال. وهكذا في باب المرض، يعني لم تكن عندهم مهدئات، ولم تكن عندهم مثلا يعني علاجات كما هو حال الآن. لما قدموا المدينة أصيبوا بالحمى، يعني أتعبتهم وأرهقتهم، والحمى هذه ما هي سهلة، الحمى ربما تميت الإنسان إذا قدر الله ذلك، وتسبب له مثلا الحمى الشوكية، تسبب له الجلطات، تسبب له يعني كثير من الأمراض. ونحن الآن لو لم يكن إلا أستخدم حبة فوار، أو حبة بنادول، أو حبة من هذه العلاجات تهدئ الحمى. وكذلك كانوا يصبرون مع الجراحات، لم تكن هناك مهدئات، عملياتهم تجرى لهم مع شدة الجراحة وشدة الحال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب يعني ضربت البيضة على رأسه، هشمت البيضة وجرح في وجهه حتى سقطت ثنيته، ما عندهم مهدئات ولا عندهم شيء يصبون عليه الماء، فلما رأوه يعني لا يتوقف أحرقوا شيئا من الحصير، ثم وضعته فاطمة رضي الله عنها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قبل ذلك أيوب عليه السلام يمرض كما يذكر المفسرون 18 سنة حتى لحقه الضر الشديد وعاد إلى الله عز وجل وقام بدعاء الله عز وجل، وإلا فهو عائد طائع لربه سبحانه وتعالى: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صبر، صبر عن المعاصي. نروى إلى يوسف عليه السلام تعرض عليه امرأة نفسها وهي سيدته في ذلك الحال متجملة وقد أفرغت الدار بما فيها ودعته هي بنفسها، يعني تصريحا لا تلميحا، ومع ذلك عصمه الله عز وجل بالصبر، عصمه الله بالصبر، صبر عن مواقعة تلك المرأة، فأكرمه الله عز وجل بما أكرمه به بعد ذلك وقبل ذلك. صبر يا أخوة، يعني نحتاجه في الحسيات ونحتاجه في المعنويات. والله ما تستطيع تطلب علم إلا مع الصبر، ما تستطيع تقيم الليل إلا بالصبر، ما تستطيع تصوم نهار إلا بالصبر، ما تستطيع تصلي الجماعة إلا بالصبر، ما تستطيع يعني تقرأ قرآن إلا بالصبر، يعني تحتاج الصبر في جميع أحوالك كما تحتاج إلى النفس في دخولك وخروجك، وإلا للحقك الضيق الشديد والهم العظيم الأكيد. بينما أصحاب الصبر يمشون، أيامهم تمشي وأعمارهم تمشي، ويجدون عند الله عز وجل الخلف، ويجدون عند الله عز وجل المثوبة. نعم عباد الله، وهكذا كم هي القصص الكثيرة التي حصلت للصابرين وللمتقدمين من السلف الكرام رضوا الله عليهم. يذكرون أن أبا قلابة الجرمي رحمه الله عبد الله بن زيد يعني أصابه الله عز وجل بمرض حتى تقطعت يداه وتقطعت رجلاه ولم يبق معه إلا لسانه، وإلا ذهبت جميع الأعضاء الأربعة، وكان معه ولد يقوم برعايته والإحسان إليه والخدمة له. وفي يوم من الأيام بينما هو خارج من مصر من مدينة الفسطاط القاهرة اليوم، وإذا به يصل إلى منطقة ويفقد ولده، يفقد ولده وهو في تلك البرية، فيمر عليه ناس بعد ليلة أو ليلتين أو كذا: يا عبد الله ما شأنك؟ يعني رأوا الحال الذي هو فيه ورثوا له، وجدوه صابرا محتسبا مستغفرا ذاكرا حامدا، فتعجبوا من شأنه. فقال لذلك الرجل: يا بني كان معي غلام يخدمني ويقوم بي، وفقدته منذ ليلتين أو ثلاث، فانظر هل تجده؟ فقام ذلك الرجل ينظر يمنى ويسرى، وإذا به يجد ذلك الولد وقد أكله السبع، يعني قد أكله السبع حتى ما يبقى إلا العظام. قال: فاسترجعت وقلت: ماذا أقول لهذا الرجل الآن؟ يعني مع المصيبة التي هو فيها من مرض وشدة وضيق حال، ثم أصل أقول له: بات ولدك أو أكله السبع؟ دخل عليه أو جاءه فقال له: يا عبد الله، أيهم أكرم، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال: بل أيوب عليه السلام. قال: لقد لحقه كذا وكذا، أيهم أكرم، أنت أو كذا؟ حتى أهله لاستقبال الخبر، فإذا به يقول: احتسب ولدك أو احتسب ولدك، لقد أكله السبع. فحمد الله واسترجع ثم مات رحمه الله. قال: فجاءني من الهم والغم كيف أفعل به وكيف أواريه وكيف أغسله. فإذا بقافلة خارجة من القاهرة وإذا بهم يستقبلهم، فعرفوا قالوا: هذا أبو قلابة تابعي من العلماء الكبار. فصلى عليه بعد غسله وواروه الشاهد أنهم كانوا يصبرون ويتحملون، كانوا يصبرون على البلاء كما نفرح بالسراء. يعني انظر إلى الخلاف بيننا وبينهم، يصبرون على البلاء كما نفرح بالسراء ويتلذذون به. معاذ بن جبل رضي الله عنه حين جاءه الطاعون ينظر بيده وهو مبتسم ومستشرف ويدعو الله يعني بزيادته، حتى مات فيها ومات أبناؤه معه، ولا عنده ولا هم بالي بأهم شيء، حياة على طاعة الله وموت على طاعة الله سبحانه وتعالى. بل من أعظم من يذكرون أيضا في باب الصبر عروة بن الزبير، حتى قيل في شأنه الصابر المحتسب. يعني هذا عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه، عن أبيه عن أمه وعن أخوانه، يعني شأنهم شأن. أصيب بالآكلة التي نسميها الآن نحن الغرغرينا، أصيب بالآكلة فقطعوا رجله كاملة. وبذلك اليوم الذي قطعت رجله دخل ولده بين الخيل فرفسه حصان حتى مات. فماذا قال؟ اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى، وإن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي غيره. صبر واحتساب، ويرجون من الله عز وجل الثواب، وفعلا حصلوا من الله عز وجل الخير الكثير. ومن عجيب الصبر، لأن النساء سبحان الله قليلات صبر، أقل من الرجال، ومع ذلك لم يخلو سير السلف من نساء صابرات محتسبات عظيمات، ومن ذلك أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. يعني هذه امرأة عجيبة في صبرها، في كرمها، في علمها، في جهادها، شيء عجيب هذه المرأة. يعني تصور كان لها ابن مريض، فخرج أبوها أبو طلحة يصطاد لهم شيئا لقلة ذات اليد، فمات الغلام، مات الصبي، فقامت ووضعته جانب من البيت وقالت لأهله لا تحدثوه بشيء حتى أكون أنا الذي أحدثه. ثم قامت وتجملت وأصبحت من نفسها، يأتي زوجها من خرجته، ربما قد اشتاق إلى زوجته ويحتاج إلى الإحسان، فلما جاء قال لها ما فعل الصبي؟ يعني أول سؤال يسأل عن ولده. قالت هو أسكن ما كان. هو فهم من قولها أسكن ما كان يعني أنه بخير، كما نقول أنه بخير وأنه معافى وأنه في الصحة، وهي تريد أسكن ما كان، خلاص قد مات وحاله إلى السكون. فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، فلما انتهى من حاجته قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية، أرأيت لو أن رجلا أعارك عارية ثم سألك عاريته ماذا تصنع؟ قال أردها عليه. قالت فاحتسب ولدك، احتسب ولدك. عند ذلك غضب رضي الله عنه وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرست الليلة؟ قالوا نعم يا رسول الله. فدعا له بالبركة فولدت له غلاما سماه عبد الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد ذلك أن كان لهذا الغلام 9 من الولد كلهم يحفظ القرآن. انظر إلى هذه المرأة، أي نجد الآن. ربما يموت ولدك مع بذلك للأسباب، فإذا بها تغضب وتتسخط وتسب، وأنت فرطت وأنت ضيقت. وهذه صبر عجيب، علمت الرجال فضلا عن النساء قواعد في الصبر، قواعد في الصبر. أنت أيها المسلم تعلم وتستيقن وتعتقد أنك ماض على قدر الله، وأنه لا يكون في هذا العالم العلوي والسفلي إلا ما قد قدره الله عز وجل وقضاه. إذن ما نحن فيه من انطفاء الكهرباء، من ضيق العيشة، من تكاثر الأعداء، من كذا وكذا وكذا وكذا، كله في علم الله، قد علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. إذن نحن نمضي في علم الله ونمضي في ما كتبه الله ونمضي في مشيئة الله ونمضي في خلق الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نعود أنفسنا الصبر والمصابرة، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بعد صبرنا بفتح عظيم يتغير فيه الحال ويصلح فيه الحال، ونجد من الله عز وجل عظيم المكرمات وعظيم الهبات وعظيم الحسنات. نعم عباد الله، فلا بد من الصبر. وإذا أردت أن تصبر كيف تصل إلى الصبر؟ انظر إلى من دونك، انظر إلى من دونك تجد أنك أحسن حالا منه، لذلك ستحمد الله عز وجل على الحال الذي أنت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلينظر إلى من دونه فذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. الإشكال أننا الآن ننظر إلى من فوقنا من أصحاب الحياة الدنيوية الذين فتح الله عليهم، وقد يكون فتح الله عليهم لعلمه بصلاح حالهم. أما نحن الحق أننا يعني الكثير منا هدم النعمة التي كان فيها، هدم النعمة بالثورات، هدم النعمة بالانقلابات، هدم النعمة بممالأة الأعداء، هدم النعمة كذلك بحب الأشرار والزهد في الأخيار، هدم النعمة كذلك بالسكوت على المبطلين. أشياء كثيرة قد مرت علينا في هذه العشر السنوات أو التي قبلها إلى أن وصلنا إلى هذا الحال، سنجد أن كل واحد من المجتمع إن لم يكن يعني الجميع إلا من رحم الله عز وجل له مشاركة، هذا بمظاهرة، هذا بتفجير، هذا بتفجير، هذا بممالأة للمبطلين وإيواء للمحدثين، هذا وهذا وهذا، أشياء كثيرة تسببنا أو تسببت في حصول الضرر الذي وصلنا إليه. ما السبيل للخلاص من هذا الضرر؟ السبيل العودة إلى التوبة وإصلاح ما كان سببا للإفساد، لكن هذا السبيل قل من ينظر إليه، قل من ينظر إليه من الحكام والمحكومين، من التجار، من الفقراء، من الأغنياء، من الرجال، من النساء، قل من ينظر إلى هذا السبب. يا أخوة، ما نزلت مصيبة وحلت مصيبة إلا بمعصية، وما رفعت إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن السبيل للتغيير أن نغير أسباب سلب النعمة ونسلك أسباب ثبوت النعمة. ولذلك قال بعض أهل العلم في الشكر يثبت النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة. إذن لابد إذا أردنا أن نخرج من هذه القوقعة ومن هذه المصيبة التي حلت بنا أن نتوب إلى الله عز وجل. نتوب إلى الله، من كان من أهل الشركيات يتوب إلى الله عز وجل بتوحيده، من كان من أهل البدع والمعاصي يتوب إلى الله عز وجل بترك البدع والمعاصي، من كان قاطع للرحم يتوب إلى الله بصلة الرحم، من كان قد شارك في الثورات والانقلابات يتوب إلى الله عز وجل بإصلاح ما أفسد. لابد من توبة، لابد من توبة حتى يتغير الحال. أما ما زال المجتمع فيما هو فيه ثم نرجو الخلاص، من أين يأتي الخلاص يا أخي؟ من أين يأتي الخلاص؟ الله سبحانه وتعالى جعل الأمور إلى أسبابها. لابد إذا أردنا الخلاص أن نخلص أنفسنا من الذنوب والمعاصي، نخلص أنفسنا من الشركيات، نخلص أنفسنا من البدع والخرافات. ولو تأملنا حال اليمن الآن، وإن كان كثير من الشرور موجودة قبل، لوجدنا أنها ظهرت. كان سب الصحابة غير موجود، الآن ظاهر. كذلك كانت الرحلة لشد القبور، شد الرحال إلى القبور والقيام بهذه الأمور لم تكن مثل الآن، الآن كثرت. يعني كثر السحرة، كثر المشعوذون، كثر الثوريون، كثر الشر وزاد. لذلك سبيل رفعة هذا الشر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحصل هذا من عامة الناس، علينا أن نصلح أنفسنا أولا بالصبر على أقدار الله عز وجل. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، استعن بالله. وهكذا واصبر لحكم ربك، سواء القدر الكوني من أمراض، من أسقام، من أعداء، من قتل، من قتال، أو كذلك القدر الشرعي من صلاة وصيام وحج وقيام. عليك أن تستقيم على قدر الله الشرعي وتصبر بذلك، وعليك أن تبتعد عن يعني المؤذيات والمقلقات من القدر الكوني، وتصبر مع الذين صبروا، وتستعين بالله عز وجل، تجد من الله عز وجل عظيم المكرمات. الصبر تحتاجه في جميع أحوالك، حتى قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله. والناس في هذا الباب على هذا التقسيم: معاصي أو طاعات أو أقدار. أين أنت من الطاعات؟ أين أنت من الطاعات؟ انظروا، نحن الآن قد اجتمعنا في هذا المسجد اجتماع لا بأس به بين مغرب وعشاء، لو أتيت إلى الفجر ما تجد مثل هذا الاجتماع. من الذي رخص لك تغيب عن صلاة الفجر؟ من الذي رخص لك مثلا تغيب عن صلاة الظهر؟ في رمضان تجد بعض الناس في صلاة الفجر والحمد لله، يأتي الظهر ما تجده. من الذي رخص لك؟ إذن تحتاج إلى مصابرة لطاعة الله عز وجل. ثم أيضا أصحاب المعاصي ما وقعوا في المعاصي إلا بسبب عدم الصبر. أصحاب الزنا ما صبروا على العفة، وما صبروا عن الفتنة. أصحاب اللواط، أصحاب المخدرات، ما الذي جعلهم يتعاطوا المخدرات إلا يعني عدم الصبر. بعضهم يريد يذهب الحزن بالمخدر، وكذلك بعضهم يريد يغتني بالمخدرات. الشاهد أن الشان يعود إلى عدم الصبر على الطاعة وعدم الصبر عن المعصية. وهكذا أصحاب التسخطات، هذا الذي يتسخط على موت قريبه أو حبيبه، أو كذلك يتسخط على الحال الذي هو فيه ويسب الدهر ونحو ذلك لعدم الصبر. لذلك نحتاج أن نتقمص الصبر طول اليوم والليل، في حال الحضر، في حال السفر، في حال الشباب، وفي حال الكبر، مع الرجال ومع النساء، الكل بحاجة إلى ملازمة الصبر. الله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر في جميع أحوالكم. إذا أردت طمأنينة القلوب وانشراح الصدور وسعة الأرزاق وحصول الخيرات وذهاب الشرور وحصول المبرات، تحلوا بالصبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إذا أردت معية الله عز وجل، إذا أردت أن يكون الله معك ناصرا وحافظا ومؤيدا ونصيرا، فاصبر لحكم ربك وستجد من الله عز وجل المثوبة العظيمة. ومن يتصبر يصبره الله. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر لم يكن له جزاء إلا الجنة. إذا مات ولد العبد فاحتسبه بني له بيت في الجنة وقيل له بيت الحمد. وهكذا من مات له قريب أو حصلت له مصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. نحن بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا في تعلم هذه الخصلة الحميدة العظيمة، وذلك بمعرفة عظيم أجورها وعظيم خيرها وبرها، وأنها صفة عظيمة لو لم تكن عظيمة ما اتصف الله عز وجل بها، وهو المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. لو لم تكن عظيمة ما كانت صفة الأنبياء والمرسلين وصفة الصديقين والشهداء والصالحين. لو لم تكن عظيمة لم تكن في الأجر، في الأجر العظيم المفتوح الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يحجره من الحور العين ما شاء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كل ذلك بسبب ما تحلوا به من الصبر. بالصبر ترتاح مع زوجتك، ترتاح زوجتك معك. بالصبر تحسن إلى ولدك ويحسن ولدك إليك. بالصبر تستطيع أن تتأقلم مع جارك ولو كان مؤذيا ولو كان سيئا. بالصبر تستطيع أن تتأقلم مع ولي أمرك على أي حال كان، ويستطيع ولي أمرك أن يتأقلم معك على أي حال كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أما الآن ما هناك صبر، لا من الحكام على المحكومين إلا ما رحم ربي، ولا من المحكومين على الحكام إلا ما رحم ربي. لذلك ينبغي الإنسان أن يتحلى بهذه الصفة التي بها تستقيم الحياة وتستمر، التي بها تنشرح الصدور وتستقر، التي بها يعني طمأنينة القلوب، التي بها كذلك الاستمرار في هذه الحياة مع منقصاتها. إلا الإنسان بشر، ربما ينفطر قلبه لشدة ما يلحقه، يصيبه الجلطات، ربما بعضهم ينتحر إلى غير ذلك. لكن بالصبر ستجده في جميع الأحوال على أحسن ما يكون من الحال. نصبر أنفسنا عباد الله، كما قلت لكم نحن في هذه الأيام أيام حر، وبعد أيام أيام قر. نصبر أنفسنا ونستعين بالله عز وجل، والشان يحتاج إلى مجاهدة كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لأنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو لم نجاهد أنفسنا تلقى نفسك تنهزم مع أقرب مرحلة وأقرب حالة. لكن علينا أن نحتسب من الله عز وجل الأجور، ونرجو من الله الخير، وننظر إلى أن هناك أسوأ منا في هذه الدنيا، ونحن في خير عظيم. إن سلبت نعمة بقيت نعم، وإن حصلت نقمة دفعت نقم. الله عز وجل عليم حكيم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الصبر والعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.